بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في الإجارة وهل هي من العقود اللازمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا حكم ما إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا تنفث به المنفعة، وقلنا إنه يثبت الخيار بذلك، بذلك لأنه تخلف في الشرط الزمني بمقتضى بناء الاقتضاء على ذلك، والتزامهم لهذا في معاملاتهم إلى فرق بين البيع والإجارة وغيرهما من العقود المعاوية. الالتزام من العقلاء حسب الارتكاز إنما هو على تقدير أن يكون العين المنتقلة بنفسها أو بمن منافعها أن تكون صحيحة وقابلة للانتفاع بها انتفاعا مقصودا. فإذا فرضنا أنه تخلف هذا الشرط وكانت العين ناقصة ومعيبة فلا يمكن الانتفاع بها انتفاعا مقصودا، فبتخلف الشرط يثبت للآخر الخيار المشتري أو المستأجر أو غيرهما كسائر العقود يثبت له الخيار فله كسب العقد. وقلنا إن هذا الخيار ليس من جهة نفي الضرر بل من جهة تخلف الشرط. هذا فيما إذا كان العيب موجبا لنفس في المنفعة، وأما بالنسبة إلى العرش فقد تقدم الكلام أيضا أنه لا مقتضي للعرش، فإن العرش إنما ثبت للتعبد ويثبت بمطالبة المشتري لا أنه بمقتضى نفس العقد. مقتضى نفس العقد ليس هو العرش مطالبة العرش، ولكن إذا طالب المشتري بالعرش فحينئذ يثبت العرش في ذمة البايع، وهذا زمان جديد يثبت بالمطالبة كما يثبت الزمان في باب اللقطة بمطالبة المالك. فهذا لا بد له من دليل، وليس هنا دليل فلا يحكم به، يعني بالنسبة إلى المنافع إنما ثبت العرش بالنسبة إلى النفس في الأعياد. إذا كانت العين ناقصة باع دارا أو باع عبدا وكان معيبا، العرش إنما ثبت في نقل الأعياد لا في نقل المنافع. العيب إنما هو في العين المستأجرة، والعين المستأجرة لم تنتقل إلى المستأجر وإنما انتقلت إليه المنافع. فثبوت العرش من جهة العين من جهة النقص في العين يحتاج إلى دليل، وليس هنا دليل. ثم تكلم قدس الله نفسه البتة المنفعة ناقصة من جهة نقص العين، يعني عيب في العين، والعيب في العين أما إذا فرضنا أنه ليس هنا، فأما إذا فرضنا أن النقص لا يوجب، يعني نقص العيب لا يوجب نقص المنفعة، كما إذا استأجر دابة للركوب وكانت الدابة مقطوعة الذنب أو مقطوعة الأذن، فهذا لا دخل له في الركوب ولا ينقص شيء من المنفعة التي وقع الإيجار لأجلها. يعني الذي نقله المالك مالك العين ملك المستأجر منفعة الركوب، هذه الدابة استوجبت للركوب. من هذه الجهة ليس أي نقص، الدابة قابلة للركوب بلا نقص. ولكن بالنسبة إلى العين، العين معيبة. فسر قدس الله نفسه في هذه السورة بينما إذا كان هذا العين موجبا لنقص القيمة وكانت الرغبات مختلفة، يعني قيمة العين مع العيب، قيمة إجارة العين مع العيب وبلا عيب تختلفان بحسب الخارج. الدابة المقطوعة الذنب لا تستأجر بما تستأجر به الدابة الصحيحة وغير مقطوعة الذنب، فالرغبات مختلفة. وإن كان بحسب الاندفاع الخارجي لا فرق بينهما، كلاهما قابل للركوب والوصول إلى المكان المعين في الوقت المعلوم. أو مقطوع الذنب إذن كذلك، حيوان مقطوع الذنب لا دخل له في ذلك. إن كانت الرغبات مختلفة وبطبيعة الحال الاختلاف في الرغبات يوجب اختلافا في القيمة لا محالة، لأن ما يرغب فيه الناس طبعا يكثر قيمته أما لا يرغب به الناس. بحسب العادة كذلك قيمة الأشياء تختلف باختلاف الرغبات، فإذا كان كذلك يجري فيه عين ما تقدم. وإن كانت المنفعة لا تنقص، ولكن الإجارة كانت مبنية على أن تكون صحيحة سالمة باعتبار أن الرغبات الناس مختلفة، فالإجارة مبنية على أن تكون العين واجدة للأوصاف التي لها قيمة عند العقلاء والناس يرغبون في ذلك. فإذا فرضنا أنها فاقدة له أيضا يثبت الخيار كما كان يثبت في القسم الأول، يعني لا يتفاوت الحال في تخلف الشرط بعدما كان شرطا بحسب الاستيقاظ الوكلائي، بينما إذا كانت المنفعة تنقص وما إذا لم تكن المنفعة تنقص لا فرق بينهما. على أي حال اشترط بحسب الاستيقاظ الوكلائي من جهة اختلاف رغبات الناس اشترط الآن تكون العين صحيحة، فإذا تخلف هذا الشرط يثبت الخيار لأجل تخلف الشرط. ولم يكن الدليل هو نفي الضرر حتى يقال إنه لا ضرر في هذه الصورة لأنه لم ينقص من المنفعة شيء فليس هنا ضرر. مدرك الخيار لم يكن هو الضرر ليفصل بين هذا القسم الأول، بل المنشأ هو تخلف الشرط، وتخلف الشرط فيه ما سيار. نعم إذا كان وجود هذا العيب وعدم وجوده سيان بنظر العقلاء لا يختلف في ذلك رغبات الناس ولا يختلف القيمة في ذلك، حينئذ لا يثبت له أي خيار. ولو فرضنا أنه معيب، فلو فرضنا أن الحيوان الدابة مثلا المستأجرة معيبة لا تحمل واستوجرت للركوب، هذا الحيوان معيب إلا أن حملها وعدم حملها أجنبي على الإيجار والانتفاع بالنسبة إلى منافعه، فحسب الإيجار لا يختلف قيمة هذا المعيب وأن غير المعيب. فكل عيب لا يكون في الإجارة موجبا للخيار، بل لابد أن يكون العيب على نهو يكون له دخل في اختلاف رغبات الناس وبذلك يختلف القيمة لا محالة. وأما ما لا يفرق فيه بالنسبة للخلاف الرغبات ولو كانت العين معيبة، فمثل ذلك آجر أبدا مثلا، آجر أبدا لحمل متاع من مكان لا مكان بعد ذلك علم أن العبد خسي مثلا لا دخل له في الحمل على الخسي وغير الخسي سيان من هذه الجهات. فإذا كان بخلاف في البيت إذا اشترى العبد فظهر أنه خسي يثبت له الخيار بخيار العيب لأن المنتقل هنا هو العيب والعيب يوجب قلة القيمة ومحال قلة الرغبة بالنسبة إلى العيب. فالحاصل أن الخيار يدور مدار تخلف الشرط أينما كان شرط الصحة ثابتا بمقتضى بناء العقلاء في المعاملة بتخلف الشرط يثبت الخيار وأينما لم يكن لا يثبت ولو فرضنا أن العيب معيبة لكن العيب ليس له دخل في النسبة إلى انتقال المنافع وانتفاع المستأجر من العين المستأجرة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الخيار فيما يوجب الخيار فيما إذا أوجب منقصة مثلا يوجب نقصا في المنفعة إذا كان قبل العهد فالحال فيه واضح وأما إذا كان بعد العهد وقبل القبل فهل يثبت الخيار أيضا كذلك؟ العيب الذي يوجد يحدث بعد العقد وقبل القبل هذا أيضا يوجب الخيار أو لا يثبت؟ أما بالنسبة إلى خيار العيب في المبيع فلا إشكال في ثبوته إطلاق الرمايات يشمل ذلك اشترى شيئا فوجد به عيبا أهم من أن يكون هذا العيب قبل العقد أو بعد العقد ما لم يكن عالما به حينما يأخذه ويقبضه يجده معيبا يثبت له الخيار بتمام أحكامه إلى آخره. وأما في المقام فهل يكون الحكم كذلك أو لا يكون الحكم كذلك؟ وكذلك فيما إذا حدث العيب بعد القبض بل بعد مضي مدة أيضا كما إذا فرضنا أنه استأجر دارا مثلا إلى سنة بعد مضي ستة أشهر وجد في الدار عيب أوجب نفس المنفعة هذا العيب أو استأجر دابة للركوب إلى مكان معين في وسط الطريق حدث له عيب وأوجب نفس المنفعة فهل هذا بالنسبة إلى خيار العيب يقينا لا يثبت الخيار له فيما إذا كان العيب بعد القبض العيب بعد القبض إنما هو على المشتري لا على البايع يعني البايع بتسليمه العيب فرغ عن عدة هذا العين بعد ذلك منافعه ترجع إلى المشتري الغرام أيضا ترجع إلى المشتري ميكون للمشتري وأجنبي عن البايع بلا إشكال بلا كلام. هل الإجارة أيضا مثل البيع أو بينهما فرق؟ اختار المؤلف قدس الله نفسه أن الخيار يثبت للمستأجر بلا فرق بين أن يكون العيب قبل العقد أو بعد العقد قبل القبض أو بعد القبض أيضا. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح والوجه في ذلك أن المنتقل إلى المستأجر في المقام إنما المنافع لا نفس العين المفروض أن العين باق على ملك المالك وإنما نقل المنافع إلى المستأجر والذي وقع العقد بإزائه هو تمليك منافع العين الصحيحة بمقتضى الشرط الزمني على ما بيناه يعني المستأجر يملك على الموجودين منفعة هذه الدار أو العبد أو غير ذلك من الأعيان المستأجرة بشرط أن تكون هذه العين صحيحة وقابلة للانتفاع المنتقل إليه منفعة العين الصحيحة لا منفعة العين كيفما كانت وبأي وجه كانت المنافع تدريجية و لیست بموجودت فعلا و قبضها و این کانه به قبض العین، این ما قبض العین قبض المنافع ایزن الا ان المنافع کانت مقیدتن و مشروطتن و ان تکون منافع العین سریعه، یعنی التزامه، الالتزام به هذه الاجاره کان مبنیاً و معلقاً على وجود هذه الصفتی، استأجر داراً صحیحه ان ينتفع بدار صحیحه فی ضمن سنتین، فوصف الصحت ملحوظ فی العین المستأجره بلا فرق بین الفقاء والحدوث، فمتى ما كانت العين معيبة ولو حدث بعد ذلك فيثبت الخيار للمستعجل لأن العين فقدت وصفها الذي كان مشروطا في ضمن العقد ما لم يسقط بمسقطين، فإذا كان هذا الالتزام ثابتا من الأول فتبعا يثبت له الخيار، فلو فرضنا أنه استأجر عبدا للكتابة في هذا اليوم وفي وسط اليوم مرض العبد فكانت كتابته بكيئة جدا فنقت من المنفعة، وإن كان يتمكن من الكتابة ويكتب لكن كتابته بكيئة فنقت منفعته، فإذا كان المنتقل إلى المستأجر المنفعة مشروطة بأن تكون تامة وبأن تكون منفعة العين السيئة فالخيار يثبت من جهة تخلف الشرط حتى فيما إذا كان بعد القبض فضلا أما إذا كان قبل القبض، ولا نحتاج فيما إذا كان قبل القبض حتى التمسك بعموم قوله صلى الله عليه وآله على ما نسل إليه المرضي كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، فيقال إن الإجارة أيضا يلحق بالبيع إلحاق الإجارة، نتعدى من البيع إلى الإجارة لا حاجة إلى جميع ذلك، بل نفس الخيار نفس الالتزام واشتراط أن تكون العين صحيحة كاف في ثبوت الخيار حتى بعد القبض فضلا أن يكون قبل القبض. ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه إلى هنا إنما هو فيما إذا كانت الإجارة واقعة على العين الشخصية، آجر الدار المعينة وبعد ذلك انكشف أنها كانت معيبة قبل العقد أو أرز لها العيب بعد العقد وقبل القبض أو بعد القبض، العيب على قسمه كما ذكرنا يوجب نقص المنفعة أو لا يوجب نقص المنفعة، وأما إذا كانت الإجارة على الكلي لا على الفرد المعين وفي ففي الخارج فلأعطى فردا معين يعني في مقام التسليم سلم فردا خاصا بإزاء الكلي، آجر دابة كلية موصوفة بوصف كدائي آجرها إلى مدة كذا بأجرة كذا، وفي الخارج سلمها دابة معينة، فكانت هذه الدابة معيبة بعيب سابق على الأرض، فهل يثبت في مثل ذلك الخيار أيضا أو لا يثبت؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يثبت في مثل الخيار والوجه فيه ظاهر، فإن تسليم الفرد لا يوجب أن يكون هذا الفرد هو متعلق العقد، العقد لم يتعلق بهذا الفرد، إنما آجر دابة كلية أو آجر دارا كلية الموصوفة بوصف كذائي مثلا، وفي مقام التسليم سلمه فردا خارجيا، التسليم تسليم الفرد الخارجي تسبيق لما وقع عليه العقد على هذا الفرد، لا أنه يكون هو متعلق العقد، فليس هنا تخلف شرط في متعلق العقل حتى يثبت له الخيار فيفتق أصل العقل، وإنما له أن لا يقبل هذا الفرد ويطالبه بفرد واجد للفرد. إذا كانت هذه الدار معيبة يطالبه، يطالب الموجود بدار غير معيبة فبدار سيئة، فإن متعلق الإجارة والكلية. فالذي فيه العيب لم يتعلق به العقد، والذي تعلق به العقد ليس فيه أي عيب، الكلي ليس فيه عيب حتى بتخلف الشرع يثبت له الخيار، فلا موجب للخيار وفسخ العقد، وإنما له مطالبة البدل، يعني مطالبة ما وقع عليه العقد، يطالبه بالدار السيئة. فلو فرضنا أنه تعذر له ذلك ولم يتمكن من التسليم يثبت خيار تعذر التسليم، هذا أمر آخر. وأما ابتداء بمجرد أن رأى أن هذه الدار معيبة أو أن هذه الدار معيبة يفسخ العقد، ليس له الخيار وليس له فسخ العقد، لأن المعيب لم يتعلق به أي عقد من إيجار أو غير إيجار، وما تعلق به العقد لم يوجد فيه عيب ولا يوجد، لأنه كلي في الذمة ليس هو بمعيب. فالتطبيق كان يعني على خلاف ما وقع عليه العقد، كان ما وقع عليه العقد والصحيح في مقام التطبيق والتسليم، سلم الموجر فردا لم يكن فردا، شخصا لم يكن فردا له، لذلك الكلي فله مطالبة ما وقع عليه العقد. فإن لم يسلمه لعذر لعدم التمكن من التسليم، حينئذ يكون له الخيار فيفسخ العقد، لا من جهة العيب بل من جهة تعذر التسليم. والحمد لله رب العالمين.